الذين قالوا بالأول إنه يصلى لكل آية تخوف العباد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله فيهما عباده فإذا رأيتموهما يعني كاسبتين فصلوا وادعوا إلى آخره. قالوا وتخويف العباد في الصواعق والزلازل أشد وقعا في نفوسهم من الكسوف، فإذا شرعت الصلاة من كسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب أولى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة. ولكن المذهب يقولون إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا الذي ذهب إليه يدل عليه التعريف في الحديث آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة والسبب في أفعال الله عز وجل لقوله إنه كان حليما غفورا، وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على كماله لا على نقصه، خلافا للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص، ولهذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه، يقولون لأن ذلك يقتضي النقص وأنه فعل لغرض أو حكم لغرض، والفاعل لغرض ناقص بدونه، وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن النقص. وفي الحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو النقص، حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغير حكمة فقد أتى سفها، ومن فعل لحكمة فقد أتى رشدا، لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف، والسفيه بالعكس. ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والعقل الصريح ما يدل على إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن الحكمة من أجل صفات الله سبحانه وتعالى، وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها. طيب، نقول في الآية إثبات الحكمة لأنه علل إمساك السماوات والأرض بماذا؟ بكون ذلك مقتضى حلمه ومغفرته. وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات هذين الاسمين لله، وهما الحليم والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، ليس في أسماء الله اسم جامد أبدا، حتى اسم الجلالة الله ليس بجامد، بل هو مشتق من الألوهية، وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة بل هي مشتقة من معان تدل عليها، والمعاني التي تدل على أسماء الله قد تكون متعددة في اسم واحد كما مر علينا في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمم. أقسموا، قال المؤلف، أي كفار مكة. وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة، ويحتمل أنه عام وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة. وقول أقسموا بالله أي حلفوا به، وقوله جهد أيمانهم أي غاية الأيمان، يعني الأيمان التي بذلوا فيها الجهد، وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية. فالأيمان المغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد، أي غاية الطاقة بالنسبة للمقسم. والأيمان كما قال العلماء تغلظ الكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة، خمس أشياء. الكمية مثل أن يقول: والله، والله الذي لا إله إلا هو العظيم العزيز الغالب، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام فيما لو كان الإنسان كاذبا. هذا تغليظ بماذا؟ بالكمية. التغليظ بالكيفية لأن يأتي بها يعني بانفعال شديد يدل على تأثره بالقسم. وأما في الزمان فأن تكون بعد صلاة العصر كما قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله، يعني من بعد صلاة العصر. وفي المكان بحيث يكون الإقسام في مكان فاضل، وأفضل الأماكن في البلدان المساجد. قال: وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع، وعند الكعبة بعضهم قال تحت الميزاب، وفي الروضة في المدينة. هذا في المكان. في الهيئة بأن يكون قائما، لأنه يحلف وهو قائم. قال العلماء: لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها إلى القاعد. فهذه خمس أشياء في تغليظ اليمين. لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهد أيمانهم على هذه بهذه التغليظات الخمسة؟ الله أعلم. على كل حال هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من اليمين. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذه الجملة نقول في إعرابها كما قلنا في الجملة الأولى: ولئن زالت إن أمسكهما، فقد اجتمع فيها شرط وقسم وحذف جواب إيش الشرط. ولهذا جاءت اللام في الجواب ليكونن، ولو كان المحذوف جواب القسم لم تأتي اللام في الجواب، لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام، وإنما يربط بالفاء في محله وبحذفها، ولا يحتاج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبع المعروفة. طيب، يقول عز وجل: لئن جاءهم نذير، بمعنى منذر، وهو الرسول، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قول ليكونن تضم النون وهو مشكل، كيف ضمت النون؟ والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يبنى على الفتح، كما في قوله تعالى: لينبذن في الحطمة. وهنا قال ليكونن، والجواب على ذلك أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظا وتقديرا، والنون هنا مباشرة للفعل لفظا لكنها غير مباشرة له تقديرا. كيف ذلك؟ لأن الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد، الجماعة وليس للمفرد، وأصله يكونونن. فحذفت النون بتوالي الأمثال لأنهم يقولون إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض، فيحذفون أولاها بالحذف، وأولاها بالحذف على حسب قياسهم، أولاها بالحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد، ولأن من التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت يختل ذلك المعنى، إذا جاءت للتوكيد فلا نحذفها، لكن نحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد. طيب، حذفنا نون الرفع وهي النون ايش؟ النون الأولى من الثلاث، ما قلنا لا كونن، حذفنا نون الرفع، بقيت الواو تلي ايش؟ تلي النون، والنون حرف مشدد في هذا التركيب، والحرف المشدد أوله ساكن ولا لا؟ أوله ساكن، فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فصارت ليكون إيش؟ ليكونن أهدى من إحدى الأمم. حذفنا الواو التي بين نون الفعل، لأن النون في يكونن نون الإيمان الآن نون الفعل، ولهذا ما حذفناها لأنها أصيلة. حذفنا الواو لالتقاء الساكنين. فلو قال قائل طيب عندنا الآن ثلاث نونات ولا ما تحذف واحد منها، نقول أولا أن هذه النونات ليست متصلة تقديرا، يعني ليس بعضها متصلا ببعض الآخر من حيث التقدير، لأن كان قد فصل بينهما إيش؟ الواو الذي حذفناها لالتقاء الساكنين. ثانيا أن النون التي بعد الواو في لا يكونن نون موجودة الآن نون الفعل، فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذف. على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن. في القرآن لا يكونن لا يستنن ولا يكونن ولا يكونن من الصغير، فالفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن، لا يكونن هذه للواحد، ولهذا بني الفعل معها على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا، ولا يكونن للجماعة، ولهذا لم يبنى الفعل معها لأن نون التوكيد لم تباشره تقديرا. واضح ولا فيه إشكال بعد؟ نادي والله بعد كل الكلام هذا الطويل ما احنا فاهمين. إذا نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له إيش؟ لفظا وتقديرا. في هذه الجملة لا يكونن لم تباشره تقديرا ولا لفظا؟ تقديرا، أما لفظا فقد باشرت، وإنما قلنا لم تباشر تقديرا لأنه حدث منها واو الجماعة، واو الجماعة فلم تباشره تقديرا. وقول أهدى من إحدى الأمم، أهدى هذه خبر يكون، فهي منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو اسم تفضيل. وقولهم من إحدى الأمم، قال المؤلف اليهود والنصارى وغيرهم، أي واحدة منها، لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فقلنا كنا أهدى من إحدى الأمم، فأتوا بإحدى الدالة على الإبهام، لم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، قال من إحدى الأمم. لماذا؟ لأن الأمر التبس عليه، حيث إن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، وهؤلاء المشركون كفار مكة أمة جاهلية لا يدرون من الحق معه، فلم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا أهدى من إحداهم، أهدى من أي واحد، لأن الأمر عندهم يلتبس. ولكن يبقى النظر، ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمتين اليهودية والنصرانية؟ ولماذا لا يقال إنها أعم من اليهود والنصارى؟ لأن هناك مجوس يدينون بعبادة النيران، ويمكن أن يوجد أناس آخرون يدينون بديانات أخرى. لهذا نقول الجواب إما أن نلتزم بالعموم ونقول إنهم يقولون أهدى من إحدى الأمم، أي من أي أمة كانت، من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنيين الذين يعتقدون أنهم على دين أو ما أشبه ذلك، وكأنهم يقولون أهدى من كل الأمم، لكن لم يعينوا لأنهم لم يدروا من هو الذي على حق. وإما أن يقال خص هذا الجمع في أمتين فقط، لأن المعروف أنهم على دين هم من اليهود والنصارى، ونأتي إن شاء الله بقية الكلام. هذا هو الصحيح، لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط، لأنه اشتبه عليهم الحق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد جاءهم نذير، على مبتدا الجو. قال الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هنا قال الله عز وجل: فلما جاءهم نذير، ولم يقل فلما جاءهم الرسول، ليطابق ما قالوه حتى يكون أبلغ في إلزامهم بما قالوا، لأنهم قالوا فإن جاءهم نذير لا يكون، فلما جاءهم نذير على حسب ما فرضوه وما قدروه جاء الأمر كذلك، فلما جاءهم نذير كما يقولونهم، ومراد به محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن كما أشرت نكر ولم يعرف متابعة ليش؟ لكلامهم، حيث قالوا جاءنا نذير، يعني فلما جاءهم نذير كما طلبوا تماما وباللفظ، ما زادهم إلا نفورا. لما هنا شرطية، وفعل الشرط جاءهم، وجوابه ما زادهم إلا نفورا. ولما تأتي في اللغة العربية على أوجه، أحدها كما هنا شرطية، والثاني أن تأتي جازمة كلم، إلا أن بينهما فروقا ليس هذا موضع ذكرها، لأننا لم نتكلم عن النحو، كقوله تعالى: بل لما يذوقوا عذابي، بل لما يذوقوا عذابي، أي بل لم يذوقوا عذابي ولكنهم حريون بأن يذوقوه. والثالث أن تكون بمعنى إلا، ثالث أن تكون بمعنى إلا، كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. والرابع أن تكون بمعنى حين، مجرد عن الشرط، مثل أن تقول: زرتك لما طلع الصبح، أي حين طلع الصبح، حين طلع الصبح. فهذه أربعة معاني للما. يقول هنا شرطية، ما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ما زادهم قال المؤلف مجيئهم، يعني أنهم جاءهم نذير كما فرضوا، ولكنهم ما كانوا أهدى من أهدى الأمم، بل لم يزدهم إلا نفورا عن الحق وبعدا عن اتباعه. قال تباعدا عن الهدى والعياذ بالله. وهذا أمر مشاهد، فإن قريشا لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نفروا منه وآذوه بالقول وبالفعل ووصموه بكل عيب، وكانوا قبل أن يبعث يجلونه ويحترمونه ويسمونه الأمين، فلما بعث لم يكن أمينا، وكأنه رجل غير الرجل الذي كانوا يعرفونه. كل هذا يكذب قولهم لئن جاءهم نذير ليكن أهدى من إحدى الأمم. قال استكبارا في الأرض عن الإيمان به، عن الإيمان مفعول له، يعني أن كلمة استكبارا مفعول له، أي منصوبة على أنها مفعول له، يعني إلا ما زادهم إلا نفورا لأجل الاستكبار في الأرض. وهذا أحد الاحتمالين في الآية الكريمة. والاحتمال الثاني أن استكبارا بدل من كلمة نفورا، أي ما زادهم إلا نفورا، هذا النفور هو الاستكبار في الأرض، وهو احتمال قوي جدا أن تكون استكبارا بدلا أو عطف بيان من كلمة نفور. إذا ما زادهم هذا الكلام، هذا المجيء، إلا البعد عن الحق والاستكبار في الأرض. قال ومكر السيء معطوف على استكبارا. مكر قال المؤلف العمل السيء من الشرك وغيره، فقدر العمل قبل السيء ليكون السوء موصوفا به العمل، والعمل السيء يكون مكرا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فجعل المكر مضافة إلى شيء محذوف وهو العمل، وجعل السيء صفة لذلك الشيء المحذوف، أي مكر العمل السيء، أي أنهم ما زادهم إلا نفورا سكان في الأرض، وأن يمكروا مكر العمل السيء. والمكر هو الخديعة، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هذا المكر، أن تتوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك. فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر، فإن قلت هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء، لأن هؤلاء يظهرون عملهم السيء، فالجواب أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه، كما في اجتماعهم في دار الندوة ماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإنما ذكر المكر دون الشيء المعلن الظاهر، لأنه أعظم قبحا من الشيء المعلن الظاهر، فصار هؤلاء جمعوا إلى الكذب المكر والخداع والعياذ بالله. قال الله تعالى ولا يحيق يحبط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر إلى آخر، يعني أن هؤلاء مكر السوء وعمل السوء بصفة علنية وبصفة خفية. وهل الماكر بغيره ينجو؟ الجواب: إذا كان مكرا سيئا فإنه لا ينجو، بل سيحيق به مكره ويهلكه ويدمره، كما قال تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما إذا كان المكر بحق فإنه لا يحيق بأهله، بل يحيق بعدوه ولا يحيق به، ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم. وقال: ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله، وهنا لم يقل إلا بالماكر، بل قال إلا بأهله، إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي وقعت منه، وأنه أهل لأن يحيق به مكروه، أهل لأن يحيق به مكروه. فكل ماكر بغير حق فإنه أهل أن يحيق به مكروه. قال: ووصف المكر للسيء أصل، وإضافته إليه قبل استعمال آخر قد فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة. هذا كلام قليل الفائدة معقد المعنى في الواقع. لا، قبل طيب. قال: ووصف المكر بالسيء أصل، فين المكر؟ ولا يحيق المكر السيء. نعم، يقول مؤلف: أصل، يعني جار على الأصل، جار على الأصل، لأن الأصل أن الوصف ينفصل عن الموصوف ولا يضاف إليه الموصوف، هذا الأصل. مثل تقول: مررت بزيد الفاضل، فتجعل الصفة منفصلة عن الموصوف تابعة له، وليس مضافا إليها. فقول المؤلف أصل يعني أنه على الأصل، وصف المكر بالسيء أصل. إيش معنى أصل؟ أي جار على الأصل، جار على الأصل، لأن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، لا أن الموصوف يضاف إليها. أفهمتم الآن زين؟ هذا يحتاج إلى أنه يعلق عليه، لأن ستنسون وبعدين يشكل عليكم كلام المؤلف. جامع الأصل. طيب، وإضافته إليه قبل استعمال آخر، إضافته إليه قبل، لأنه في الجملة التي قبل هذه قال: ومكر السيء، مكر السيء. فهنا لم يوصف المكر بالسيء، ولكن أضيف المكر إلى السيء. فقول المؤلف رحمه الله: إضافته إليه قبل، إيش معنى قبل؟ يعني قبل هذه الجملة، ويعني بذلك قوله: ومكر السيء استعمال آخر. لا، قبل يا صحيح، صحيح خلق قيل ما لا قبل استعمال آخر على الأصل، ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الصفة تقع تبعا للموصوف، لا أن الموصوف يضاف إلى الصفة، لكن يجوز أن يضاف الموصوف إلى الصفة. ولهذا دائما يمر بكم قول العلماء هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، مثل قولهم: مسجد الجامع، هذا مسجد الجامع، أصله هذا المسجد الجامع، لكن أضيف إلى صفته. وهو كثير، كما أن أيضا الصفة تضاف إلى الموصوف أحيانا، مثل: طاهر القلب،
فهذه صفة مضافة إلى موصوفها طاهر القلب كما قال مالك الألفية كطاهر القلب جميل الظاهر. هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الموصوف إلى صفته. وما هو الأصل من ذلك؟ الأصل من ذلك أن تقع الصفة تبعا للموصوف تبعا للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه. في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة. أولا في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة صح؟ في الآية مو كلمة واحدة منها. طيب في أولها وآخرها أين إضافة الموصوف إلى الصفة؟ ما هي الثانية يا ولد؟ الأولى ومكر السيء هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. لو كان في آية القرآن وأردنا أن نحوله إلى تبع إلى أن تكون الصفة تبع الموصوف لقلنا والمكر السيء استكبار في الأرض والمكر السيء كذا ولا لا؟ لكن هنا صار من باب الإضافة ومكر السيء. وفيها أيضا وصف الصفة وصف الموصوف بالصفة قول ولا يحيط المكر السيء. أيهما الأصل؟ هنا بين المؤلف قال ووصف المكر بالسيء أصل. لو قال بدل الأصل لو قال جار على الأصل لكان أوضح وهذا هو مراده. قال وإضافته إليه قبل وشاني به إضافته إليه قبل إضافة الموصوف إلى الصفة وشاني به من الآية قوله مكر السيء. يقول استعمال آخر يعني جار على استعمال آخر في اللغة العربية لأن اللغة العربية أحيانا تضيف الموصوف إلى صفته. مرحبا. طيب قال قدر فيه مضاف قدر فيه مضاف حسب شرحه هو وتفسيره حيث قال ومكر العمل السيء ومكر العمل السيء. يقول حذرا من الإضافة إلى الصفة وهذا الذي قاله الأخير ينازع فيه وذلك لأنه لا داعي إلى ذلك لا حاجة إلى أن نقدر محذوفا لأجل أن نمنع إضافة الموصوف إلى الصفة لأن إضافة الموصوف إلى الصفة في اللغة العربية كثير شائع ليس هذا أمرا محذوفا في اللغة العربية حتى نقول نحتاج إلى تقدير ما يصحح. ولهذا نقول مكر السيء جار على أصله بمعنى أنه لا حاجة إلى أن يقدر فيه شيء محذوف. ثم قال تعالى فهل ينظرون ينتظرون هذا التفسير لينظرون بمعنى ينتظرون. وهناك ضابط وليس قاعدة أن ينظر إن تعدت بإلى فهي بمعنى النظر بالعين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن تعدت بفي فهي بمعنى النظر الفكري كما في قوله قل انظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار فهي بمعنى الانتظار مثل هنا فهل ينظرون إلا سنة الأولين معناها هل ينتظرون من الانتظار. طيب وهو الترقب
فهل ينظرون ينتظرون يعني يترقبون إلا سنة الأولين، سنة بمعنى الطريقة، وهن والإضافة هنا إلى الأولين من باب الاختصاص، يعني إلا السنة التي جرت الأولين، وليس المراد السنة التي فعلها الأولون، لأن الأولين مفعول بهم وليس هم الفاعلين، وإنما الفاعل من؟ الله عز وجل. إلا سنة الأولين، قال المؤلف سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم، يعني ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة الأولين، وهي سنة الأولين التعذيب، تعذيبهم بتكذيب الرسل. قال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا، لم تجد لسنة الله تبديلا برفعها أو تحويلا لتغييرها إلى قوم آخرين، يعني أن سنة الله ستقع في أعيان الذين يستحقونها، فلن تبدل فترفع ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقوها، بل هي واقعة على من استحقوها عينا. مثال ذلك المشركون كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، التحويل معناه أن تحول عقوبتهم إلى بني تميم مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا ظلم أن يؤاخذ قوم بجريمة آخرين، هذا معنى قوله ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب كذبت قريش من الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن يعاقبهم الله نعمهم، يمكن هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا، فالعذاب لن نبدل بنعيم ولن نحول عن مستحقه إلى قوم آخرين، وسنة الله عز وجل لا بد أن تقع في من يستحقها بدون تبديل لها بنعمة وبدون تحويل لها إلى غيرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل الحكمة، كامل العدل، كامل الحكمة، فلن نبدل النقمة بنعمة على من استحقها، ثاني الكامل العدل، لا يمكن أن نحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه. فهذه الصفة أن تجلس من الدين إلى آخره هي صفة، هي من باب الصفات السلبية، لكنها تتضمن كمال عدل الله وكمال حكمته، ويمكن أن نقول وتمام سلطانه أيضا، بحيث لا يكرهه أحد على أن يحول النقمة إلى آخرين أو أن يبدلها بنعمة. طيب قال المؤلف أي لا يبدل بالعذاب غيره، ولا يحول إلى لا أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول العذاب إلى غير مستحقه. نأخذ فوائد الآيات بعد قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى آخره. نستفاد من هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، بل من الآيتين الكريمتين عدة فوائد، فمن ذلك أن الإنسان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن ينزل به الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه، فإذا نزل به الأمر تغيرت حاله. وجه الدلالة أن هؤلاء أقسموا بالله لئن جاءهم نذير لا كن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم النذير تغيرت حاله. وهذا يقع كثيرا للبشر، ما دام الإنسان لم ينزل به الأمر يظن أنه قادر عليه، فإذا نزل به الأمر
عجز عنه. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالما من نزول الأمر به، بل ينتظر حتى ينزل به الأمر. كثير من الناس مثلا يقول أنا أستطيع الصبر على الحج مثلا وسأحج، ولكن عندما يحين الأمر يجد من نفسه العجز، يقول أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله، ولكن إذا جد الجد وجد نفسه عاجزا. فالمهم أنه ينبغي الإنسان أن لا يكون متسرعا فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله في حال نزول الأمر به، لأن الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه. الله أعلم. نعم. وأقسموا بلهجة أيمانهم إلى آخر. فيها الفائدة الثانية سمعتموهما أن الإنسان إذا كان في عافية من الأمر فإنه لا ينبغي له أن يتعجل وأن يقيس نفسه في حال العافية في نزول البلاء بعد على حال العافية، لأن الإنسان قد يختلف. فهو فيها أيضا دليل على عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا قبل أن يبعث إليهم يقسمون أغلب الأيمان بأنهم سيكونون أهدى من غيرهم، ولكن لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما زادهم مجيئه إلا نفورا. وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذر، أي أن ينذر الطاعة، لأنه قد لا يوفق للقيام بها. هؤلاء أقسموا ولما وجد موجب الطاعة لم يقوموا بطاعة الله، وهذا نظير قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسم طاعة معروفة. فهم أقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا فنهاهم الله، بل أمر نبيه أن يقول لهم لا تقسم. ونظير ذلك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله فخلوا به. ولهذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبيان أنه لا يأتي بخير. ومن فوائد الآية الكريمة إن هؤلاء ردوا الحق استكبارا في الأرض، أي يريدون الاستكبار، وهذا على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله، أي أنهم ما ردوا الحق إلا من أجل أن يكون لهم الكبرياء والعلو في الأرض. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تسمية أعمال الكافرين مكرا لقوله ومكر السيء، وقد ذكرنا في التفسير أن أعمال الكافرين ينقسم إلى قسمين: قسم يجاهرون فيه بكفرهم ولا يأتون به على سبيل المكر، وقسم آخر يأتون به على سبيل المكر. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، الثاني أشد. ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مكر الله بهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به، فمكر الله بهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد السوء حاق به السوء،
فقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن قواعد العامة يقولون من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. الإنسان إذا أراد المكر والعياذ بالله فإن مكره يحيق به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن المكر يكون سيئا ويكون حسنا بقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله قبل ومكر السيء. وهو كذلك فإن مكر الله تعالى بأعدائه الذين يمكرون به مكر حسن يثنى عليه به ومكر أولئك إلا